真的好吗？他们的子弹还有老汉们，我说了什么？吃了忙了，心里的人也要什么？好什么？我说话没痛了。
哦，
挂了也没太多，那个挂了的。لا سيما رقية الله في الأراضين والعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. كان الكلام في أن العاقل غير المأذون من قبل المالك ولا من قبل الشارع، يعني من ليس له سلطنة على التصرف. إذا كان عالما برضا سلطان التصرف، هل يعد عقد هذا العاقد من العقود الفضولية أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. تقدم كلام بعض في عد هذا العقد أيضا من جملة العقود الفضولية، بالتالي يتوقف إمضاؤه على إجازة اللاحقة ممن له الولاية. لكن رأي جناب الشيخ على الله مقامه يخالف هذا، فيقول إن العاقد العالم برضا ولي التصرف إما أن لا يكون عقده موضوعا من العقود الفضولية، السلام عليكم ورحمة الله، وإما أن لا يكون من من العقود الفضولية، يعني حكمه وهو التوقف على الإجازة غير معتبر وإن كان هو في حق الأمر فضولي. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير شيخنا قبل أن تجلسوا. تقدم بعض الوجوه وبقي بعض الوجوه الأخرى. من تلك الوجوه التي استدلوا بها على كونه فضولياً رواية عروة البارقي بحسب تقرير المتقدم أمس. جناب الشيخ أعلى الله مقامه أيضا يتأمل في دلالة هذه الرواية على كون عروة فضوليا في هذا البيت، بل إذا ثبت هو فضولي لا شك في أنه يتوقف على الإجازة، والإجازة هم تحققت فيما بعد من النبي صلى الله عليه وسلم حيث هنأه وبارك له في سقطة يمينه، هذا إجازة وإمضاء. ولكن الكلام في الصغرى، يعني هل هو عقد فضولي أو ليس العقد فضولي؟ جناب الشيخ لماذا يتأمل في دلالة هذه الرواية؟ بظاهرها لا بأس، تدل على أن عروة كان عالم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله، وبالتالي هو كان ما أتى به من عقد وبيع كله كان صحيح ممضى من قبل النبي. فإذن يخرج مورد العلم بالرضا عن الفضولية. ولكن الشيخ يتأمل في هذه الدلالة. وجه التأمل يقول البحث في الفضولي هو في أن نفس العقد، يعني الإنشاء، حينما يتحقق إذا كان مقرونا برضا ولي التصرف، هل يعد هذا الحق فضوليا أو ليس بفضولي. كلامنا في هذا. مورد البحث في رواية عروة يتجاوز هذا، يتعدى عن التصدي للعقد والإنشاء إلى التصرف الخارجي. وبما أنه يتعدى إلى التصرف الخارجي فهو يصير خارج عن حريم البيع الفضولي والعقد الفضولي المتعارف. نحن حينما نقول بيع الفضولي فيه صحة تأهلية، يعني مجرد أن يقول الفضولي بعته والطرف الآخر يقول اشتريته، الكلام في أنه إذا رضي المالك وقال أجزته، هذا الإنشاء الذي تصدى له الفضولي يؤثر أو لا يؤثر، هذا الكلام. أما أن الفضولي إذا بعد كلمة بعته سلم المبيع هم إذا للمشتري، هذا أمر آخر لا يرتبط بأن عقد الفضولي صحيح بالصحة الاقتضائية أم ليس بصحيح وهو فاسد ولاغو. مثلا محور البحث في العقود الفضولية بيعا كان ذلك العقد أو نكاحا أو إجارة أو أي عقد آخر، هو نفس العقد، يعني أن يكون العاقد غير ولي التصرف، ليس له سلطان على التصرف، مورد التصرف أيا كان، هذا يصير فضولي. وأما الأمور الأخرى التي هي شأن الملاك أن يرتبوها على العقد، مثل هو قضية القبض والإقباض. القبض والإقباض هذا خطاب من باب وجوب الوفاء بالعقد، يخاطب به المالكان، يعني مالك الثمن ومالك المثمن. إذا كان العقد بين أصيلين بعد أن يتحقق يقول بعتك الكتاب بدينار، يجب على المشتري من باب الوفاء بالعقد تسليم الثمن، ويجب على البائع تسليم المثمن. أما الفضولي فما إلى هذا الحق وما إلى هذا الخطاب. نحن إن قلنا بأن عقد الفضولي صحيح، هذا معناه يعني إذا التفت المالك وقال رضيت بعقد الفضولي، هذا مهمة الفضولي تنتهي هنا. المالك هو بالإجازة اللاحقة يصير العقد منتسبا إليه، فهو الذي يخاطب، يقال له في بعقدك، مو بعد الفضولي. الفضولي ما إلى شأن، الفضولي عن قصد والتفات وكان بالغا كاملا من ناحية العقل والرشد قال بعته.
سلام
عليكم ورحمة الله. هذا الإنشاء عند من يعتبر إنشاء الفضولي يعني يجعله على حد الأهلية والاقتضاء مؤثرا، لا بأس. عندما يلتحق الإجازة بهذا الإنشاء هنا الخطابات كلها تأتي بالنسبة إلى المالك. يعني مثلا إذا كان هناك خيار في ذلك العقد، مثلا الفضولي إذا قال بعت هذا الكتاب بدينار بشرط أن يكون لمالك الكتاب الخيار 10 أيام، التفت المالك وقال أجزته، هذا الخيار بعد ما يثبت للفضولي، الخيار يثبت لمن؟ لذلك المالك المجيز. لماذا؟ لأن المال يخرج من ملكه، هو المخاطب بترتيب آثار البيع. من جملة الأحكام المترتبة على البيع أن البيع إذا كان فيه الخيار فيثبت الخيار لذا الخيار. أو مثلا الخيارات الأصلية، خيار الشرط خيار مجهول من قبل المتعاقدين، لا أفرضوا المبيع كان حيوان، باعه الفضولي، باعه الفضولي المالك كان أجاز، الخيار يثبت 3 أيام للمشتري. هسا إذا كان الفضولي من طرف المشتري، يعني العقد من ناحية المشتري أيضا كان فضولي. سلام عليكم ورحمة الله. أيضا مالك الثمن قال رضيته وأمضيته، لمن يثبت هذا الخيار 3 أيام؟ يثبت للعاقد الفضولي أو يثبت لمالك الثمن الذي أجاز هذا الشراء؟ لا شك في أنه يثبت لمالك الثمن. صبحكم الله بالخير. جناب الشيخ يقول نحن في رواية عروة عندنا مشكلة، هاي المشكلة يأتي أيضا تفصيلها أكثر لكن بحد ما يناسب الآن، يعني ما يتعرض إلها الشيخ، هل مقدار هم الشيخ أن يقول رواية عروة لا تفي بإثبات هذا المطلب، يعني أن العقد المقرون برضا المالك هذا فضولي. الرواية لا تثبت هذا. لماذا لا تثبت؟ الآن جاي يبين الشيخ، يقول لأن في رواية عروة اتحقق بيعين. البيع الأول أن عروة ذهب إلى السوق واشترى شاتين بالدينار، بالدينار، النبي صلى الله عليه وسلم سلمه دينار واحد، هذا ذهب واشترى شاتين، هذا البيع الأول. هناك أهم بيع ثاني صار. إلى هنا إذا كان يقتصر عروة على هذا الأمر، أيضا كان بيع بيع فضولي، يعني كان شراء شراء فضولي، ما كفر قصاب بيع أو شراء، أيا كان شراء كان فضولي، لأن النبي مثلا أمره بأن يشتري شاتا، هذا اشترى شاتين. خب هذا يقع الكلام في أنه رضا النبي كافي أو أنه يحتاج إلى إجازة مثلا، والإجازة بارك الله في صدقة يمينك، لكن هذا ما اقتصر على هذا المطلب. عروة جاء مرة أخرى إلى السوق، أخذ الشاتين وباع إحدى الشاتين، نعم باع إحدى الشاتين بدينار، بعد البيع هم ما قال فقط بعته إحدى الشاتين أو هذه الشات بدينار، لا، من الناحية الخارجية تصدى لترتيب أثر العقد الصحيح على هذا البيع. يعني شنو؟ يعني جاء أخذ بأذن الشات وسلمها للمشتري بإحدى الشاتين، وتسلم الدينار من المشتري، هذا يسموه قبض وإقباض. القبض والإقباض ليس من شأن الفضولي، لأن الفضولي مجرد يقع الكلام في أن إنشاءه هل يكون بعد إمضاء المالك ومن له السلطنة مؤثرا، أو أن إنشاءه لاغ مثل إنشاء المجنون، مثل إنشاء الهرازل، ليس مثلا موضوعا للأثر. أما أنه هذا الفضول يتصدى لفعل خارجي وهو التصرف في المبيع والثمن، التصرف ولو بهذا المقدار القبض والإقباض، ما أقصد يعني يذبح الشات وهو يأكلها، لا، هذا مو مقصودي من التصرف، التصرف يعني هذا المقدار، لأن هذا التسليم والتسلم الثاني كان شأن المالك للدينار وللشاتين وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عروة هو تصدى لهذا الأمر. طب هذا الأمر الآن كيف نصحح البيع الفضولي بهذا الترتيب؟ هذا القبض والإقباض الذي تحقق، هذا تحقق عصيان، تحقق عن إذن، إذن جديد خب ما أكو، هو كان مجرد كلمة واحدة، اذهب واشتر لنا شاة للأضحية بهذا الدينار في أمان الله، وكل الكلام هو هذا. هذا القبض والإقباض كيف يتحقق صحيحا؟ فنحن بعد تحقق هذا القبض والإقباض في البيع الثاني، يعني بيع إحدى الشاتين، باع إحدى الشاتين، أقبضها للمشتري وقبض الثمن وجاء بالثمن إلى النبي وبشات واحدة، هذا لا يمكن أن نخرجه على البيع الفضولي، فهذا يصير موضوعا خارج من بحث الفضولي. كيف تستشهدون بهذه الرواية على أن مورد علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل لو كان مجرد عقد كان يقول عروة للمشتري الجديد، أنت اصبر هنا، أذهب إلى النبي، أستأذنه مثلا في أن أسلم هذه الشاة التي بعتها إليك، هذا كان صحيح، هذا البيع الثاني يصير فضولي، ثم يأتي لترتيب الأثر يأخذ إذن جديد، لكن هذا ما تحقق. هو فصل وهو خيط باصطلاحنا، هو باع إحدى الشاتين، سلمها هم للمشتري، تسلم الثمن وجاء بالنتيجة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإشكال الوارد على هذه الرواية. بقي شيء واحد، الشيخ الأنصاري قال إذا كان عندنا إجماع على أن مورد علم العاقد الفضولي برضا المالك مندرج في الفضولي، أنا لا أتعدى ولا أتخطى هذا الإجماع، وهذا إجماع بعد، إجماع لابد من الإذعان به والأخذ بمفاده، لكن هنا الآن يقول لا، هذا الإجماع هم غير متحقق. فإذا ما كان متحقق ماذا نفعل نحن في موارد العلم بالرضا؟ جناب الشيخ يقول موارد العلم بالرضا ليست من العقود الفضولية، حتى هم إذا سلمنا هي من العقود الفضولية موضوعا، باعتبار أن الرضا المبرز مفقود، يعني لا يوجد إذن في الظاهر للعاقد الفضولي، وإلا لم يكن فضوليا إذا كان الإذن موجود. نقول حتى هذا إذا كان فضولي، لكن لا نوافق الجماعة في أي شيء في أن هذا العقد الفضولي يتوقف على الإجازة. لماذا لا نوافقهم؟ إذا كان فضوليا هو بطبيعة الحال يتوقف على الإجازة، فكيف لا يتوقف على الإجازة؟ جناب الشيخ يقول أيضا تفصيل البحث موكول إلى البحث القادمة، لكن إجمالا نقول في بعض البيوع الفضولية والعقود الفضولية يستغني العاقد الفضولي عن إجازة المالك. هاي مسائل إن شاء الله ستأتي في مباحث مرتبطة بالمجاز، العقد المجاز، هناك تأتي هذه المسألة، أيضا أشير إليها في بعض المباحث المتقدمة، وهي مسألة من باع شيئا ثم ملكه. أنا الآن هذا الكتاب إذا كان كتاب لوالدي، بعت هذا الكتاب بدون إذن منه، ثم انتقل إلي بالإرث هذا الكتاب، أنا العاقد الفضولي صرت مالكا. هذه المسألة فيها آراء، واحد من تلك الآراء هو يكفي، لأنه السالب الموجب الجزئية هو كافي لنفي السالب الكلية، بعد كافي. طبعا من الآراء في تلك المسألة من باع شيئا ثم ملك ذلك الشيء، إما ملكه بسبب الاختيار مضى واشتراه من مالكه، أو أنه لا ورثه بسبب القهر، ماكو فرق، ملكه بالتالي. هذا حينما ملكه رأي في تلك المسألة أنه يحتاج إلى الإجازة، وهذا يصير بيع فضولي، لأنه لكن الرأي الآخر في تلك المسألة أنه ما يحتاج إلى الإجازة، هو فضولي، لأنه حينما تحقق هذا العقد تحقق لا عن إذن من مالك، بدون سلطنة على التصرف، فهو فضولي. لكن بما أنه صار مالك هذا يختلف حكمه عن العقود الفضولية الأخرى. العقود الفضولية الأخرى تحتاج إلى إجازة المجيز من له سلطنة التصرف، أما هذا البيع لا يحتاج إلى. جناب الشيخ يقول ما دام هذا الرأي موجود في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، يعني يفرض العقد فضوليا ولكن يستغني عن الإجازة، لأن العاقد هو المالك الذي صار، بعد هو ما يحتاج إلى أن يجز عقد نفسه، هو صار مالك. استدال لهم هناك يأتي. جناب الشيخ يقول خب ما نحن فيه، يعني موارد العلم برضا المالك، هنا ما ملك الشيء، هو المالك شخص آخر لكن يعلم برضا هذا المورد، أيضا لا يكون أي شيء، لا يكون محكوما بحكم الفضولي وإن كان موضوعا من مصادق العقد الفضولي. بعد حسن الظاهر أكثر شيء ما أكون، ننتقل إلى المسائل الأصلية في عقد الفضولي، مسائل ثلاثة أكون. هنا وصلنا وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منهم، هذا بيّنت مضمون الرواية، يعني بيّنت أمس. ورواية عروة البارقي الآية، بل ورواية بني الآتي، الآتي أنا خلي أنزع نظارة حتى أرى الخط صحيحا، ورواية هذا معطوف على عموم ما قال الشيخ، قال قبل 5-6 السطر لولا خروج فلان، بل يكفي بلي لعموم وجوب الوفاء، بلي لعموم وجوب الوفاء بالعقود، هذا واحد. الثاني وقوله تعالى، يعني لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة، ولقوله عليه السلام لا يحل، هذا الثالث. والرابع لما دل على أن علم المولى، هذا هم ورواية، يعني ولرواية عروة البارقي، هذا الخامس يصير الشاهد الخامس. برواية عروة البارقي الآتية إن شاء الله بعد صفحة صفحتين، حيث أقبض المبيعة، يعني عروة في البيع الثاني المقصود، البيع الثاني اللي صار، لا البيع الأول مو فضولي، البيع الأول خب كان إذن أكو، هم يمكن أن يصير فضولي، لكن السائل قدر المتيقن البيع الثاني هو يصير فضولي، لأنه في البيع الأول أكو إلى توجيه. التوجيه شنو يقولون؟ البيع الأول هم يصير فضولي بحسب العقل، لأنه النبي قال اشتري لنا شاتين، أنت لماذا اشتريت شاتين؟ هذا يصير فضولي، لكن هذا إلى توجيه تصحيح إليه. يقولون النبي استعمل كلمة الشاذ في الجنس، الجنس يطلق على الطويل والكثير. اشتري لنا شاتين، يعني ما حدد شات واحدة، هم للأضحية بعد، الشات الواحدة بيها ثواب، الشاتين أكثر ثوابها، هذا هم اشترى شاتين، هذا ما بفضولية، الإذن موجود، لكن المهم الفضولية في البيع الثاني، يعني حينما باع إحدى الشاتين، هذا قطعا فضولي منه. لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف في المعوض والعوض، في المعوض يعني تسليم إحدى الشاتين للمشتري الثاني، والعوض بالقبض والإقباض، يعني هو يتسلم الدينار من المشتري الثاني. خب إن قلت أن النبي أجاز قرر، الشيخ يقول وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له يعني لعروة على ما فعل دليل على جوازه، بل هذا يصير دليل على جوازه، أما هذا يدل على أنه ما يحتاج إلى الإجازة أو يحتاج إلى الإجازة أو أنه من مصادق الفضولي، أو هذا شلون نقدر نستبيل، اللازم الأعد لا يدل على الملزوم الأخص. إحنا يكون يصير العقد 100% فضولي، وهذا التقرير هم يصير، هذا شلون التقرير يصير، يعني يصير إمضاء. خب صار هم إمضاء، لكن القرض والإقباض شلون؟ هذا القرض والإقباض الخارجي خارج عن أطار البيع الفضولي، والمفروض تحقق في الخارج، فلذلك ما نقدر نخرج رواية عروة على هذا. هاي وجوه خمسة. هسا نحن كنا نتحذر من مخالفة دعوانا للإجماع، الشيخ يقول لا ليس هناك شيء، مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج مورد العلم برضا المالك عن الفضولي وعدم وقوفه، يعني خروجه عن الفضولي. هسا شنو موضوعا أو حكما شنو أيهما؟ وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم هذا خروجه، يعني خروجه موضوعا بقرينة ما يأتي بعد سطرين يقول ثم لو سلم، لذلك يصير خروج حكمي يعني تخصيص، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك. شنو معناه إلا رضا المالك؟ يعني إذا كان الرضا المالك موجود فلا يكون فضوليا، هذا معنى المفروض هنا الرضا أيضا موجود، يعني المناط في الفضولية ليس انتفاء الإذن والإجازة، انتفاء الرضا. خب هنا المفروض العلم بالرضا موجود، فإذا هذا بعد لا يكون فضوليا موضوعا، هذا أحد كلماتهم. وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأن السكوت أعم من الرضا. شوفوا استدلال الجماعة، يقولون الإجازة تحتاج إلى إبراز، إلى إظهار، إما بشاهد الحال وإما بلسان المقال، لا بد من الإظهار، يعني وجود الصفة النفسانية هذا لا يكفي. زين هذا كلامهم، يعني شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لو وجد الرضا شو يصير؟ لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا. يقولون بما أن السكوت أعم من الرضا لا يكتفى به، السكوت في مورد واحد هو يدل على الرضا، لكن في قضية الزواج البكر إذا عقد عليها وسكتت بعد يقولون سكوتها رضاها، هذا عملا بالسنة المروية بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم، هاي خب هذا موجود سكوتها رضاها، خب بل هذا سكوتها رضاها. أما في غير، إحنا كلامنا في باب المعاملات، في باب المعاملات السكوت أعم من الرضا، يعني شنو معنى؟ يعني لو كان السكوت في مورد يدل على الرضا لم يكن فضوليا، هذا معنى بعد. فإذا المناط يصير المناط هو عدم إحراز الرضا في الفضولية، وأنه إذا أحرز الرضا ليس بفضولية. صبحكم الله بالخير، لأن السكوت أعم من الرضا ونحو ذلك، ونحو ذلك مثل ما سيأتي إن شاء الله بعد ما يفرغ الشيخ من أدلة الصحة يأتي لأدلة القائلين ببطلان عقد الفضولي، يستدلون بهذه الآية الشريفة القائلون بالبطلان مثل ما تقدم في بيع المكره، يستدلون بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، يقولون الرضا مفقود في بيع الفضولي، بما أنه مفقود فيكون باطلا، هكذا يستدلون. هذا ما هو معناه؟ مفاد هذا الكلام ما هو؟ مفاده أنه إذا وجد الرضا فلا مانع من صحته، هذا معناه. يقولون لابد وأن تكون التجارة المملكة عن تراضه، آمنا. فبما أن الرضا غير موجود من سلطان التصرف يكون عقد باطل مثلا، هكذا يقولون باطل، ليس له صحة أهلية، لا تنفعه الإجازة اللاحقة، هكذا يدعون. هذا ما هو معناه بالتحليل؟ لما تأخذ هذه الجملة بالتحليل معناه أن المناط في التجارة المملكة هو الرضا، والمفروض هنا الرضا قد أحرز. إذا أحرز الرضا بعد شنو الحالة المنتظرة؟ فإذا هذا ليس بفضولية، فالفضولي يختص بموارد عدم إحراز الرضا، هذا معناه. هسه هذا كله نحن قلنا بأنه خارج من الفضول موضوعا، ثم لو سلم نتنزل، لو سلم كونه يعني هذا العقد الذي أحرز رضا السلطان فيه، لكن ليس كل فضوليا، هاي المناقشة في الحكم يعني تخصيص يصير في الواقع، كل فضوليا يتوقف على الإجازة إلا هذا العقد المقرون برضا المالك، ليس كل فضوليا يتوقف لزومه وصحته على الإجازة. لماذا؟ لأنه الضمير للشعب، لا دليل على توقف مطلق العقد الفضولي على الإجازة، توقفه يعني توقف على العقد الفضولي مطلقة يعني حتى إذا كان مقرونا بالرضا على الإجازة اللاحقة، هذا يعني عدم توقف مطلق عقد الفضولي على الإجازة هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه إما بالملك الاختياري، أنا أبيع كتاب زيد لعام ثم أمضي أشتريه من زيد، ثم أخذه وأسلمه إلى عام، هذا التملك الاختياري. التملك القهري يمخب إرث بعد بالإرث الإنسان ينتقل. هذا العقد هو أحد الشيخ هم واحد لا يستشكل عليه، يقول أنه ربما يكون ما يخالف، بس هو إجمالا هذا يصير دليل على أنه ما عندنا هيك كبرى مسلمة أن كل عقد فضولي نحتاج فيه إلى الإجازة اللاحقة، لا، هذه الكبرى منتفية. مضافا إلى هذا يعني حتى إذا كنا نحتاج إلى الإجازة، نقول هذا الإنسان المالك الذي يعلم العاقد برضاه، خب حينما يعقد هذا الرضا بعد العقد هم موجود، بعد العقد بلحظة إذا كان موجود هو هذا الرضا يصير إجازة، بعد هذا يصير إجازة. بل إذا ما كان ملتفت هذا العاقد إلى أن المالك راض، لا علم له، هذا يصير خلاف الفرق. نحن نقول العاقد هو ملتفت يعني عالم، المالك هم هو ملتفت إلى أن هذا الفضولي الآن يتصرف في ماله ولا ينهى ولا يأمره، أيضا لا يأمره ولا ينهى، لكنه راض بما يفعل الفضولي، هذا فضولي سلمنا هو مصداقا فضولي، لكن خو هاي الرضا تحقق من عنده، هذا الرضا الموجود بعد العقد، هذا السكوت الموجود بعد العقد، هذا هو يصير إجازة، وهذا يصير إجازة بعد يحتاج إلى إجازة أخرى. لماذا؟ هو هذا يكتفى بهذا المقدار، مع أنه يمكن الاكتفاء يعني مضافا إلى هذا التخصيص، يمكن الاكتفاء، نقول بأن الرضا موجود، بأن الإجازة موجودة، الاكتفاء في الإجازة بأي شيء بدون إظهار هذا الرضا يكتفى بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور بعد البيع المذكور أنا ما يعني في نفس المالك من له سلطنة التصرف، إذ وقوع العقد برضاه لا ينفك عن ذلك، يعني عن الرضا الحاصل له بعد البيع، طبعا مع الالتفات أحيانا المالك راضي لكنه نائم في بيته وهذا الفضولي جاي يبيع، لا هنا أنا ما عنده التفات حتى يكون إلى رضا، لكن إذا كان عنده التفات إلى أن الفضولي يتصرف في ماله وهو راض، هذه الإجازة متحققة بعد البيع. جناب الشيخ يقول أيضا نتنزل عن مرحلة أخرى، يعني لو قلنا بأن العقد المقرون بالرضا هذا ليس بفضولية، إذا قلنا بأنه فضولية، الشيخ يقول أيضا لابد من تخصيص هذه الكبرى بالنسبة إلى معاملات العاب، لأنه هذا الكل يعترفون بصحتها. هسه شنو المسألة؟ ثم أنه لو إشكل في عقود غير المالك، يعني قلنا إشكال أكون يحتاج إلى الإجازة المجددة من قبل المالك لا يكفي الرضا، فلا ينبغي الإشكال في عقد العقد، سواء كان عقد العبد نكاح بيع إجارة أي شيء كان، مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له، يعني السيد ما أذن له في هذا العقد. زين، لا ينبغي الإشكال. لماذا لا ينبغي الإشكال؟ يعني تكون صحيحة ولا نحتاج إلى إجازة جديدة من السيد، مع أنه إذنه ما كان، لأن إذا كان إذن هو يندرج في موارد الإذن، إذن لا يوجد لعدم تحقيق. يقول الشيخ الأدلة التي تقول بأن معاملات العبيد والإماء لا تكون صحيحة، الدليل ورد فيها في صحيحة زرارة، هي صحيحة في بحث النواهي في المعاملات، هم يستندون إلها في أن النواهي في المعاملات تدل على الفساد، ولا هي الرواية اللي يستندون إلها، هاي أنه الرواية ورد فيها معاملة العبد صحيحة. ليش؟ تعليل أكو في كلام الإمام، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، هذا التعليل موجود في تلك الروايات. شنو مضمونها؟ مضمونها يعني يقولون نفس أن يتكلم العبد يقول بعته أو اشتريته، هذا مو معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، مو تصرف زائد في ملك مولاه حتى يكون معاقب عليه. نعم، صدر بدون إذن مولاه، هذا صار معصية للمولى مو للمولى الحقيقي، لهذا السيد. خب هذا هم أجاز فيما بعد، رضية، هذا هم رضية. خب إذا رضي بعد شنو من معصية أكو؟ ليست هناك معصية، يعني ليست مخالفة للتكليف إلهي إلزامي حتى أكون يستغفر الله سبحانه وتعالى، لا، هذا مخالف لأنه لم يسأل، لأنه كل على مولاه. ينبغي أن يكون صدور العبد وورود العبد وكل تصرفات العبد تحت اختيار المولى وبإذنه. خب هذا ما استأذن، هذا تحقق معصية، يعني معصية لسيده، هذه المعصية هي معصية تعليقية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني السيد إذا تجاوز عنها أخذ الطرف، خب بعد ما لا يكتب على هذا العبد شيء، إذا لم يجز نعم تصير معصية هي في حدها. خب الإمام عليه السلام يقول هذا الإنسان العبد اللي عقد بدون إذن مولاه ما عنده معصية، يعني ما عنده مخالفة لتكليف إلزامي إلهي حتى لا يكون قابلا للجبران والتدارك، لا، هذا عصى سيده، السيدة من المفروض راضية. خوف الشيخ ما رضى يريد يستفيد من هذا التعليل، الشيخ يقول إذن المناط في صحة معاملة العبد وبطلانه رضا السيد وعدم رضا السيد، هنا المفروض رضا موجود، إذا الرضا موجود إذن معاملة العبد لماذا تتوقف على إجازة السيد مرة أخرى إن كان عالما برضا المولى؟ فالشيخ بالتالي شي يريد يقول، يقول حتى نحن لو قلنا بأن كل عقد فضولي مقرون برضا من له سلطنة التصرف كان فضوليا، لكن لابد علينا من استثناء معاملة العبيد والإماء، لأن معاملة العبيد والإماء المفروض ورود الدليل على صحتها إذا كانت مقرونة برضا الموالي، برضا المولى. خب هاي المقدمة فرغنا منها بأنه بالتالي العلم بالرضا يخرج المعاملة من الفضولية أو لا، الشيخ يعود إلى أصل البحث، ثم علم أن الفضولي قد يبيع للمالك. ثلاث مسائل الشيخ، مسائل الفضولي يعنونها في مسائل ثلاثة، المسألة الأولى هكذا يقول، يعني المسائل الثلاثة هكذا يطرح، يقول هذا الإنسان العاقد، العاقد الفضولي تارة يكون مقصودا من العقد بيع شراء أي عقد كان، هسا البيع يكون مقصودا وقوع البيع لصالح المالك، يعني يجعل نفسه كوكيل، ما عنده وكالة لكن كالوكيل، يعني كما أن الوكيل لا ينتفع ببيع الموكل ولا يتضرر ببيع الموكل، المنافع والمضار كلها للموكل. هذا العاقد الفضولي هم كذلك يقول أنا الآن أبيع هذا الكتاب لصالح مالكه، إن رضي يجيز، إن لم يرضى هو يرفض يرد البيع، أنا ما إلي شغل. هذا يبيع لنفسه، في مقابل هذا منه؟ في مقابل هذا الفضولي الذي يبيع مال الغير لصالح نفسه، هذا شأن السارق. السراق هذا شغله، السارق حينما يسرق الثمن أو يسرق المثمن ماكو فرق، حينما يبيع ما ينوي أن يشوف الخير ذاك المالك، هو ذي يشوف الخير بعد ما لا سرق منه وهو كان يبيع، هذا يبيع حتى بدل هذا المال يدخل في ملك نفسه. هذا هم فضولي لأنه غير مالك، ما إلى سلطنة التصرف، فضولي لكن يبيع لصالح نفسه لا يبيع لصالح المالك. هاي فرضيا. الفرض الأول يعني إذا كان يبيع للمالك لا لصالح نفسه، بها مسألتين: تارة لا يكون هذا الفضولي مسبوقا بنهي وردع من المالك، وأخرى يكون مسبوقا بهذا الردع والنهي. يعني تارة شلون يصير مسبوق بالردع؟ تارة أنا أعلم أنا مالك هذا الكتاب، أعلم أن زميلي هذا هم شوية على كل حال يبحوش، على كل حال ما يقدر يستقر، خب يأخذ هذا الكتاب يبيعه. أنا هم ربما من باب الانفعال، من باب أنه أخذ بالحياة أو أي شيء، أجيز العقد فيما بعد إذا طلعت. أنا من أول الأمر أقول لا تقترب من هذا الكتاب، لا تبيعه، لا توقفه على مكتبة المدرسة، لا تهديه إلى أحد، كل شيء لا تسوي، هذا نهي بعد، هذا نهي. تارة لا، هذا النهي هم مو موجود. أما أنا لا أعلم بأن هذا الفضولي سيأتي ويتصرف في كتابي ويبيعه، أو أعلم لكن لا أنهى. إحنا الآن كلامنا في المسألة الأولى، المسألة الأولى إذن هي عبارة أن يبيع الفضولي لصالح المالك لا لنية نفسه، ليس مثل السارق، وبعد قيدهم أكو بي، وهو أن لا يكون هناك نهي وردع من قبل المالك عن التصرف وعن هذا البيع. كلامنا في المسألة أولى هذا موضوعه. المسألة مورد اختلاف، الأكثر يقولون المعاملة صحيحة يعني على حد الاقتضاء، تحتاج إلى الإجازة بس، وجماعة هم يذهبون إلى البطلان. الشيخ الأنصاري على الله مقامه يسرد أدلة عشرة استدل بها القائلون بالصحة، يرتضي بعضها ويرفض بعضها، يناقش في بعضها. هسا احنا بمقدار ما يسع المجال ولو دقيقتين شكل ما اكو مجال، خمس دقائق اقرا العباره ان شاء الله. ثم اعلم ان الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، يبيع للمالك مثل وكيل لكن هنا وكاله ما عنده بس، وقد يبيع لنفسه يعني على ان يدخل البدن في ملك نفسه، وعلى الاول يعني اذا كان النيه البيع لصالح المالك فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المانع. فهنا مسائل ثلاث: المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضول. يعني يقول المسألتان الأخريان يعني إذا سبق النهي أو إذا باع الفضولي لنفسه هذا كأنه ملحق يطير من فضولي، والأصل فضولي هو هذا. خب ما هو حكم هذه المسألة؟ الموضوع علمناه، ما هو حكمه؟ يقول والمشهور الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا. العلامة الحلي هم عنده تصريح بالإجماع هم عنده عبارة ظاهرة في الإجماع، إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا. عندنا يصير ظاهر وهو مذهب علمائنا، هذا يصير صريح في الإجماع، هذا يعني كلتا العبارتين موجودتان في التذكرة. إلا أنه بعد دعوى عندنا اللي هو ظهور أكو في الإجماع، يقول العلامة ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان. أنا اليوم ما جبت ود الطالب وإلا العبارة منقولة هناك، لا أنتم تراجعون فيما بعد. يعني لأنه الجماعة هم كاتبين حسب الظاهر
لم يجدوا
لا موجودة. أنا المصدر كاتبها لكن تخريج على الطبعات الحجرية ما صار مجال أخرجها على الطبعة الحديثة للتذكرة. على كل حال إلا أنه ذكر عقيب ذلك العلامة ذكر بعد دعوى الإجماع أن لنا فيه قولا بالبطان. يعني هم يوجد في الإمامية قول ببطلان عقد الفضولي حسب الظاهر منسوب إلى شيخ الطائفة في بعض آراء طبعا، وإلا الشيخ آراء مختلفة في عقد الفضولي. خب هذا دعوى الإجماع وفي غاية المراد. هسه لأجل تثبيت الشهرة الشيخ قال والمشهور الصحة، لأجل تثبيت الشهرة يعني تكون الشهرة محصلة مو إجماع منقول بعد، الشيخ يستشهد بكلام الشهيد الأول يقول وفي غاية المراد حكى الصحتان الصحة الاقتضائية بعد عن العماني الحسن بن أبي عقيل العماني بني أستاذ الشيخ المفيد حسن الظاهر هكذا كما وجدت في الكنى والألقاب، والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية. هذا والشيخ في النهاية لأنه في الخلاف والمبسوط له رأي بالبطلان، لذلك الشيخ يقيد الشيخ الأنصاري يقيد يعني حتى الشهيدة يقول رأي الشيخ الطوسي بصحة الفضولي موجود في كتاب النهاية لا في كتاب الخلاف والمبسوط. وسلار المازندراني المعروف والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكي عن الإسكافي يظهر أن الشهيد هم هو ما وجد كتاب ابن الجنيد لعله العلامة في المختلف حكى يحكي كثيرا آراء الإسكافي، فالشهيد هم معتمد على المختلف. واستقر عليه رأي من تأخر على فخر الدين. الشيخ الأنصاري يقول استقر على الصحة رأي المتأخرين، يعني العلامة المحقق الفاضل الآبي بعد هذه الطبقة إلى ما بعدهم من بعدهم كلهم ذهبوا إلى الصحة، طبعا يستثني فخر المحققين. فخر المحققين أيضا كأنه يقول بالمطلق، وغير فخر المحققين بعض متأخرين المتأخرين هم طبقة المتأخر المتأخرين اللي هي تبدأ من المحقق الأردبيلي أو من المحقق الكركي، أيضا المحقق الأردبيلي له نقاش، والسيد الدامات كذلك، وصاحب الحدائق، وبعض متأخر المحدثين، وجدنا سيد نعمة الله الجزائري في شرح التهذيب. خب هذا الرأي ما هو الدليل؟ سيأتي إن شاء الله بعد، ما أدري غير يوم السبت شنو نحطه بعد في يوم الأسبوع الثاني.